سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة. فقال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. كيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله. فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة، لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة، أي ألوهية باطلة، بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل.
هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. نريد أيضا شهادة أن محمد رسول الله.
وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا معنى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا المعنى نعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى وهو أنه عبد الله ورسوله.
لا. لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب؟ وهل ينزل الجمع بينهما؟
نعم، الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر، فإن من الناس أن يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين. فالمنافقون يقول الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء يعترفوا بألسنتهم دون قلوب. وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبة لنا ظاهرا. أما فيما بينه وبين الله فالعلم عند الله أو حكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يحكم بإسلامه ما دام لم ينطق بلسانه. اللهم إلا أن يكون عاجزا عن ذلك، عجزا حسيا أو حكميا، فقد يعامل بما يقتضيه أو بما تقتضيه حاله. فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان.
هو الذي جرنا إلى هذا السؤال أن هناك فريق من الناس الآن إذا دعي إلى العبادة قال إن الله رب قلوب، وهذا الذي نريد أيضا التعليق عليه.
نعم، نحن نقول إن الله تعالى رب القلوب واللسان والألسن، وليس رب القلوب فقط. والقلوب لو صلحت لصلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في جسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يبطل كل دعوى يدعيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به. قال لك: التقوى ها هنا، وهي كلمة حق أريد بها باطل. والكلمة قد تكون حقا في مثلولها العام، لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وصدقوا فيما قالوا، فلو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمة حقا، بل يريدون بها تبرير بقائهم على شركهم ورفع العقوبة عنهم. ولهذا قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم ينفعهم الاحتجاج بالقدر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنهم والعقوبة. أما الواقع فإنه كما قالوا: لو شاء الله ما أشرك، كما قال الله تعالى لنبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشرك. لكن هناك فرق بين الحالين، فالله قال لنبيه: ولو شاء الله ما أشركوا، ليبين أن شركهم واقع بمشيئته وأن له الحكمة سبحانه وتعالى في وقوع الشرك منهم، وليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته: التقوى هاهنا، قال كلمة حق لكنه أراد بها باطلا. فالذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال التقوى هاهنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان في القلب تقوى لازم أن يكون في الجوارح تقوى. والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن.
بقي معنا في وقتنا هذا ما يزيد دقيقتين وينقص عن الثلاث، ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأركان ولو بصورة مختصرة.
الإيمان؟
يعني ما هو الإيمان؟ ما مفهومه؟
الإيمان له مفهومان: مفهوم لغوي وهو الإقرار بالشيء والتصديق به، ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فلا يكفي في الشرع أن يقر الإنسان بما يجب الإيمان به حتى يكون قابلا ومذعنا. فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم ينقادوا له ولم يذعنوا فالبقوا على دين قومهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذعان. فالإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة، وقد يكون الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة. فالصلاة مثلا من الإيمان شرعا كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لكنها في اللغة لا تسمى إيمانا لأنها عمل ظاهر. والإيمان في اللغة من الأمور الباطلة. فإذن إذا أردنا أن نعرف الإيمان الشرعي فنقول فيه هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. فإن لم يكن مستلزما لذلك فليس بإيمان الشرع. نعم.
لكن هذا المفهوم أيضا هل هو المفهوم الذي قاله صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإيمان؟
نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإلعام.
نعم.
فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لن ينفع هذا القول.
نعم. لكن
ولا الإيمان في قلبه لا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن.
نعم. لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟
نعم. نحن نقول إنها القبول والإذعان.
نعم.
وإذا قلنا بهذا وأراد أن نفصل
نعم.
يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله.
إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى سلام وقام. شكرا لدامكم الله. في لقائنا الماضي كان آخر حديثنا عن معنى الإيمان. حقيقة أننا عرفنا أنه مفهوم الإيمان في اللغة ومفهومه أيضا في الشرع، لكن نريد أن نتوسع في المفهوم وأيضا أن نعرف أركان الإيمان.
طيب، كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. التعريف الذي أشرنا إليه هو تعريف عام يشمل الدين كله، وهو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الأصول في كتب العقائد. أما ما جاء في حديث جبريل فإنه مفهوم خاص للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإسلام وبينه له، ثم سأله عن الإيمان الذي هو العقيدة الباطنة، والإسلام هو الأمال الظاهرة. وإلا فلا شك أحد أن اعتقاد الإنسان بأنه لا إله إلا الله هو من الإيمان بلا شك، لكنه لما كان قولا صار من الأمال الظاهرة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. والأركان التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما هي معلومة. قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ونتكلم على هذه الأركان الستة لأهميتها. أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود ولم يفه أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة، وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه أن يدعي بأن هذا الكون خلق أو جاء صدفة أو جاء من غير موجب، لأن هذا ممتنع باتفاق العقلاء. فالإيمان بوجود الله عز وجل، أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل، دلت عليه جميع الأدلة العقلية والفطرية والحسية والشرعية. هذه الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود الله عز وجل. أما الدليل العقلي فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده وفيما يحدث فيه من أمور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون، السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والناطق والبهيم وغير ذلك، من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا صدفة أو حصل بغير موجب، أو أن هذا الوجود أوجد نفسه؟ هذه ثلاثة احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا، وكلها باطلة إلا الاحتمال الرابع الذي هو الحق، فأن كونها وجدت صدفة هذا أمر ينكره العقل وينكره الواقع، لأن مثل هذه المخلوقات العظيمة لا يمكن أنت أن توجدها في صدفة، كل أثر لا بد له من مؤثر. وكون هذه المخلوقات العظيمة بهذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن أن يكون صدفة، لأن الغالب فيما وقع صدفة أن تكون تغيراته غير منتظمة، لأنه كله صدفة. وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر الاستحالة أيضا، لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء بل هو عدم، والعدم لا يمكن أن يوجد معدوما. وأما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا إنه وجد صدفة، وهذا كما سبق مستحيل، بقي أن نقول إنه وجد بموجد وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن فهذا الكون دل عقلا على وجود الله عز وجل، وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من أن نحتاج إلى دليل، لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا، لو وقع عليه شيء بغته لكان، وهذا الشيء مهلك له، لكان يقول بلسانه من غير أن يشعر يا الله أو يا رب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن الغريزة الفطرية جبلت على الإيمان بوجود الله عز وجل. وأما دلالة الحس على وجود الله فما أكثر ما نسمع من إجابة الله تعالى للدعاء، ومن إجابة الدعاء للإنسان نفسه. كم من إنسان دعا الله وقال يا ربي فرأى الإجابة نصبعين. وفي القرآن أمثلة كثيرة من هذا، مثل قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي السنة أمثلة كثيرة أيضا، ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام، وبقي النهار وبقي المطر أسبوعا كاملا، حتى دخل رجل من الجمعة الثانية فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله. فخرج الناس ينفون في الشمس. وكم من دعاء دعا به الإنسان ربه فوجد الإجابة، وهذا دليل حسي على وجود الله عز وجل.
لا.
أما الدليل الشرعي فأكثر من أن يحصر. كل القرآن وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الحكمية والخبرية فإنه دال على وجود الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أحد ما يتضمنه الإيمان بالله، وهو الإيمان بوجوده. أما الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقد سبق القول المفصل فيها حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة.
لا.
نعم.
لكن الآن نجد مثلا الدهريين وهم كثر الآن وعقلاء لأنهم يفكرون وينتجون، لكنهم يجمعون على عدم وجود الله عز وجل.
نعم.
كيف يرد على مثل هؤلاء؟
نعم، نرد على مثل هؤلاء أن أولا أنا أعلق على قولك أنهم عقلاء.
نعم.
فإن ردت بالعقل عقل الإدراك فنعم هم عقلاء يدركون ويفهمون، وإن ردت بذلك عقل الرشد فليس بعقلاء. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكنهم عقلاء عقل إدراك تقوم به الحجة عليهم. وهم إذا قالوا ذلك فإنما يقولون هذا مكابرة في الواقع، وإلا فهم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن أن يصنع نفسه ولا يمكن أن يصب نفسه، يعرفون أن هذا الباب لا بد له من نجار أو حداد أقامه، ولا بد له من بناء ركبه، بل يعلمون أن الطعام الذي يأكلونه والماء الذي يشربونه لا بد له من مستخرج ولا بد له من زارع. وهم يعلمون أيضا أنه ليس بإمكان أي أحد من الناس أن يكون هذا الزرع، أن ينبت هذا الحبة حتى تكون زرع له ساق وثمر، هم يعلمون ذلك، ويعلمون أن هذا ليس مما يقدر عليه البشر، ولكنهم يكابرون. والمكابر لا فائدة من محاجته، ولا يمكن أن يقبل أبدا مهما كان. لو تقول له هذه الشمس وهي أمامه ما قبل. فمثل هؤلاء تكون المجالدة معهم مضيعة وقت، ويكون دعوتهم كما قال بعض أهل العلم تكون دعوتهم بالمجالدة لا بالمجادلة.
نعم.
نعم.
إذن بقي معنا أن نحدد الأركان الإيمان.
طيب، أن تؤمن بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وملائكتي. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طوع أمره، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم على أصناف متعددة في أعمالهم ووظائفهم ومراتبهم. فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي، ينزل بوحي الله تعالى على رسل الله، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، رآه مرة على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. وميكائيل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى، وقد وكله الله عز وجل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض من المطر. وإسرافيل من الملائكة العظام، وقد وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش العظيم. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن الحياة والبعث من النوم يعتبر حياة له. فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الرسل فيما نعلم، أفضل الملائكة فيما نعلم. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح الأحياء، ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنهم ملائكة موكلون بتتبع حلق الذكر. ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع ما كتبه أهل العلم في هذا.
شكرا لكم. في لقاء الماضي عرفنا ما هو الإيمان، عرفنا مفهومه، وعرفنا أيضا الركن الأول من أركانه وهو الإيمان بالله، ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، وأنهينا الحلقة. ما أدري هل بقي في الركن الثاني شيء أم ننتقل للأركان التي بعدها؟
نعم، بقي في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة عليه الصلاة والسلام يكون إجمالا ويكون تفصيلا.
نعم.
فما عيناه بعينه وجب علينا أن نؤمن به بعينه ونفصل، نقول نؤمن بالله، نؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار وما أشبه ذلك.
نعم.
وما لم نعلمه بعينه فإننا نؤمن به إجمالا، فنؤمن بالملائكة على سبيل العموم. والملائكة عدد كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البيت المهمور الذي في السماء السابعة: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله رافع أو ساجد. ولكننا لا نعلم أعيانهم ووظائفهم وأعمالهم إلا ما جاء به الشرع. فما جاء به الشرع على وجه التفصيل من أحوالهم وأعمالهم ووظائفهم وجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل، وما لم يأتي على سبيل التفصيل فإننا نؤمن به إجمالا. وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس للبشر من آيات الله عز وجل، فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته العظيمة. وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة لأنهم مؤمنون ولأنهم قائمون بأمر الله عز وجل. ومن كان عدوا لأحد منهم فإنه كافر، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه مصدقا لما بين يديه. فالمهم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام علينا أن نحبهم، لأنهم عباد لله تعالى قائمون بأمره، وأن لا نعادي أحدا منهم.
طيب، بقي الركن الثالث.
الركن الثالث هو الإيمان بكتب الله عز وجل، كتب الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإن ظاهر القرآن يدل على أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. هذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها، أن نؤمن بها إجمالا، وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها فنؤمن بها بعينها، وما عدا ذلك نؤمن به إجمالا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نقول: ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا تصديقه بكل حال، لأنه من عند الله. وأما أحكامه، أي ما تضمنته هذه الكتب من الأحكام، فلا يلزم العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم. وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته، لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص.
نعم. هذا بالنسبة للركن الثالث،
ثم بالله وملائكته وكتبه.
والإيمان
بالرسل، الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلا منهم يتلون عليهم آيات الله ويزكونهم، وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قبل نوح فلم يبعث رسول، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح.
لا،
لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأما نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأخذ الله من ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. فالمهم أن نؤمن بالرسل على هذا الوجه، بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم نؤمن به ونصدق لأنه من عند الله عز وجل. وأما الأحكام فلا يلزمنا اتباع شيء منها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اقتضته شريعته. أما بالنسبة لأعيان هؤلاء الرسل فمن سماه الله لنا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به بعينه، وما لم يسمى فإننا نؤمن به على سبيل الإجمال كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكة.
نعم. كيف يكون الإيمان بالركن الخامس وهو اليوم الآخر؟
نعم، الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بقيام الساعة، وسمي يوما آخر لأنه ليس بعده يوم، فإن الإنسان كان عدما ثم وجد في بطن أمه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل إلى البرزخ ثم يوم القيامة. فهذه أحوال خمس للإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه الحالة الأولى، أنه ليس شيئا مذكورا، ثم وجد في بطن أمه ثم خرج والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يكتح في هذه الدنيا ويعمل، ثم ينتقل إلى الآخرة في برزخ بين الدنيا وقيام الساعة. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه، ويؤمن بقيام الساعة، بالنفخ في الصور، بالحساب، بالميزان، بالحوض المورود، بغير بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر، وهي أن الميت إذا دفن أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن فيثبته الله تعالى بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما غير المؤمن فإنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة، ومن كان من عصاة المؤمنين فإنه قد يعذب في قبره لمدة يعلمها الله عز وجل ثم يرفع عنه العذاب. وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح، ولكن قد يتألم البدن به، كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد تتألم النفس فيه. ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن، والنفس قد تتأثر بذلك وتحزن وتغتم. أما في القبر فالأمر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح، لكن البدن لا شك أنه يحصل له شيء من هذا العذاب أو النعيم، إما بالفرح في النعيم وإما بالألم بالحزن في بالعذاب. أما إذا قامت الساعة وهي القيامة الكبرى فإن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم من نعال أو خفاف أو غيرها، عراة ليس على أبدانهم ما يكسوها، غرلا أي غير مختونين. فتعود الجلدة التي قطعت في الختان في الدنيا ليخرج الإنسان من قدره تاما لا نقص فيه، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم يكون حساب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الآبدين، ومن دخل النار فإن كان من العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يعذب بما يستحق، إن لم تنله شفاعة الله عز وجل، إن لم تنله الشفاعة أو رحمة الله عز وجل، لا، ولكنه لا يخلد فيها. وأما الكافر فإنه يخلد فيها أبد الآبدين. نعم.
شكرا أثابكم الله. حقيقة بقي الركن السادس، لكن لعله يكون أول لقائنا القادم، ونتحدث إن شاء الله حدثا عنه طويلا إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا أثابكم الله. بهذا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن سعد العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير من مدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.